بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولذلك في بعض موارد الآيات مثلا المبارك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. عندما يتحدث عن قضية خلق آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه ما بمعنى فيه بقدرته أنا خلقته بقدرتي وأحطت عليه اليد بقدرتي لماذا لم تسجد لي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تكبرت أم كنت من العالمين؟ هذا بمعنى القدرة. مثلا عند المفسرين يعني لماذا قال خلقت بيدي؟ ما قال خلقت بيدي؟ جعل الوجه عبر بالوجه. لم يقل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. يقولون التثنية هنا اشارة الى ان هذا العلم يملك بعدين، بعد مادي وهو الجسد، وبعد مجرد وهو الروح. الله تبارك وكما أولد آدم أصاب إصابة، إصابة هي وإصابة وهي الروح. لأجل أن الله تبارك وتعالى أصاب إصابة عبر بالتثنية، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي استعملت فيه كلمة اليد في القرآن، استعملت كلمة اليد بمعنى العطاء وبمعنى البذل. مثلا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها
كل البسط فتقعد مليما محصورا. ما معنى اليد هنا؟ معنى العطاء. يعني انت لا تحجب العطاء ولا انك تسرف في العطاء. ما مضمون الآية الأخرى؟ والذين إذا أنفقوا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المطلوب هو الاعتدال في الاستهلاك، المطلوب هو الاعتدال في الإنفاق. انظر إلى المجتمع الخليجي الآن، كل الكتاب يكتبون عن المجتمع الخليجي أن المجتمع الخليجي مجتمع استهلاكي وليس مجتمعا انتاجيا. المجتمع الخليجي تطغى عليه روح الاستهلاك من دون ترشيد ومن دون وعي. الاستهلاك من دون ترشيد ومن دون وعي ومستحكمة على المجتمع الخليجي. الانسان منا مثلا قد يدخل السوبر ماركت، قد يدخل السوق، ما يعجبه شكله وما يحب ان يجربه وما راى الناس انها تاخذ منه وتشتري منه يشتري. ظاهره الاستهلاك وروح الاستهلاك ظاهره مسيطره من دون ان تكون هناك حدود ووعي بان يقتصر في الشراء على ما يحتاج ويترك ما لا يحتاج، فانه مسؤول عن هذا الانفاق ومسؤول عن هذا الاستهلاك. ولا تجعل يدك يعني عطاءك وانفاقك، ولا تبدل يدك الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محسورا. هنا اليد بمعنى العطاء. ايضا القرآن الكريم بهذا المعنى يعبر عن الانبياء. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. معنى أيدي وأبصار؟ وكل الناس لهم أيدي وكل الناس لهم أبصار. لماذا مدح إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن ماذا؟ أولي الأيدي والأبصار. معنى أولي الأيدي والأبصار أنهم أصحاب العطاء الواسر، العطاء بواسطة التعليم، العطاء بواسطة الإنفاق، العطاء بواسطة فترويض الناس وتزكيتهم وتعليمهم. أولي الأيدي يعني كان لهم عطاء وافر في خلق المجتمع الصالح. أولي الأيدي والأبصار، الأبصار بمعنى البصيرة، يعني كان سلوكهم سلوكا عن بصيرة. الإنسان الذي إذا مشى يمشي في سلوكه دائما بارتجال أو دائما بتسرع أو دائما بدون تأمل وبدون روية، هذا إنسان لا يملك بصيرة. أما الإنسان الذي يتكلم يتكلم عن تأمل، وإذا سكت يسكت عن تأمل، وإذا عمل يعمل عن تأمل، وإذا ترك يترك عن تأمل. فهذا الإنسان يقال له صاحب بصيرة، سلوكه مبني على البصيرة. أنت تقرأ في زيارة العباس عليه السلام: أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. عمرو بن الحجاج الزبيدي عندما رأى معسكر الحسين عليه السلام قال للجيش المقاتل: حكم من تقاتلون؟ أتقاتلون فرسان المصر وأهل البطائر؟ يعني في سلوكه وسلوكه. اذا اولي الايدي يعني اولي العطاء الوافر، والابصار يعني اصحاب في سلوكهم. وبهذا المعنى ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه واله: من منكرا فليرد ورد. فرض احده الروايه على فرض احدها سندا. المقصود باليد بذل العراء، وليس المقصود باليد هنا اعمال العنف او استعمال القوه. من منكرا فليغيره، فالبذل يغير به المنكر، فان لم يستطع فبلسانه، ان لم يستطع وذلك اضعف الايمان. الان كثير من المنكر في مجتمعاتنا لا حل لها الا البذل، لا علاج لها الا العراء. كثير من شبابنا قد ينحرف في انحرافات خلقية او انحرافات اكمال علاجه الله الفروق. اذا اقمنا الانشطة الدينية، اذا اقمنا الدينية، اذا اقمنا الانشطة الخيرية، اذا اقمنا المسابقات الثقافية، اذا حركنا المواهب والطاقات الشبابية، شغلنا فراغهم، نكون بذلك قد غيرنا. ولكن تغيير باليد يعني تغيير بالبذل وبالعطاء، فهنا اليد بمعنى العطاء. المعنى الثالث، المعنى الثالث ان المراد باليد القوة. تبارك وتعالى يقول في القرآن: والسماء بنيناها بأيدين والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اليد هنا بمعنى القوة، بنية السماء بقوة خارقة بالله سبحانه وتعالى، والسماء بنيناها بأيدين. إنما هنا فقرتان ينبغي التأمل فيها. الفقرة الأولى: لماذا قال بأيدٍ؟ يعني عبر بالجمع، ما قال والسماء بنيناها بيدنا أو بيدي، قال والسماء بنيناها بأيدٍ، تعبير بالجمع هنا لماذا؟ يذكر المفسرون أن التعبير بالجمع إشارة إلى أن القوة التي برأت السماء وبنت السماء مجموعة من الوحدة، يعني الله تبارك وتعالى جسد القوة الإلهية في بناء السماء في مجموعة من الملائكة، لأنهم مجموعة من الملائكة فعبر عنهم بالأيدي. والسماء بنيناها وإنا لموسعون. ربما هنا الإنسان يسأل سؤالا، وهو أنه لماذا الله تبارك وتعالى لا يخلق السماء دفعة واحدة وبدون واسطة؟ يعني لماذا يخلق السماء في ستة أيام؟ السماء في ستة أيام، لماذا خلقها في ستة أيام؟ ولماذا اعتمد فيها على الملائكة؟ لم يخلقها دفعة واحدة ومباشرة من دون واسطة. هنا يذكر علماؤنا أن التدريج في الخلق واستخدام الواسطة المادية هو بنفسه مظهر من قدرة الله تبارك وتعالى. كيف؟ الآن مثلا أضرب لك مثال الجنين. الجنين خب بإمكان أن يخلق دفعة واحدة، الله تبارك وتعالى من أول يوم يخلق الجنين دفعة واحدة، فلماذا الجنين يمر بهذا التدريج؟ نطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم فجسد فإنسان كامل، لماذا يمر بهذا التدريج؟ لماذا لكل مرحلة حسب ما في الروايات عندما يكون نطفة هناك ملائكة تعتني به وهو في نطفة، عندما يكون علقة هناك ملائكة موكلون به وهو علقة، عندما يكون مضغة هناك ملائكة معتمد عليهم عندما يكون في هذه المرحلة، لماذا؟ يقولون كل مظهر من هذا عندما يكون الإنسان نطفة، نفس النطفة تشتمل على عجائب طبيعية وثنية، لو تأملها الإنسان لكانت مظهرا من الله. عندما ينتقل إلى المضغة، نفس المضغة تشتمل على عجائب طبيعية، لو تأملها الإنسان لكانت مظهرا من الله. إذن التدريج، الله تبارك وتعالى يقسم سير الوجود الى سير تدريجي، ويضع لكل مرحلة ملائكة منسجمين مع هذه المرحلة. هذا التدريج ان كل مرحلة من مراحل هذا السير تتضمن عجائب من الصنعة، ما يوجب للانسان الانبهار والتعجب من قدرة الله وحكمته، بخلاف ما لو برأه دفعة واحدة. فإذا وجد دفعة واحدة لم يمر الذهن البشري بهذه المراحل التي تحكي كل مرحلة عن عجيب صنعته وبديع قدرته وجلال حكمته تبارك وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فإن القرآن ما زالت فيه ألغاز إلى يومنا هذا.
إنا لم يسرعون ومسرعون واضح
إلى الآن. يسرون عندما يقفون أمام هذه اللفظة بالمواضح شنو معنى وإنا لم يسرعون؟ ما زال القرآن يشتمل على رموز لم تحل إلى الآن. يعني الآن نظرية فلكية حديثة مذكورة ولكن نظرية تخمينية. يقولون نجد بعض الكواكب وبعض المجموعات الشمسية تبتعد عن مخها إلى حد لا يمكن تقديره، فيحدث مجرد حيث تخمين، فيحدث من هذا الابتعاد ابتعاد هذه المجموعات عن محيطها بنحو لا يمكن تقديره يحن نضاء في حال توسع. هذا الفرع اللامتناهي هو في حال توسع وامتداد دائم، فربما يكون هذا منسجم مع قوله تعالى هذا المعنى. المعنى الرابع لليد ان المراد باليد السيطرة والاستيلاء. مثلا قوله تعالى فالذي الملك، قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عدنا عالم الملك، عدنا عالم الملكوت. عالم الملك هو هذا العالم الملك، هذا العالم الله السماوات والارض نسميه بعالم الملك. عالم الملكوت هو عالم الارواح، الله سيطر على عالم المادة وعلى عالم الأرواح. تبارك سبحان الله بيده ملكوت كل شيء. من هنا انطلق يا اخوان الى امر وقاعدة فقهية ذكرها الفقهاء، الا وهي قاعدة الوحد. قاعدة فقهية في كتب الفقهاء ويعملون عليها تسمى بقاعدة اليد. ما معنى قاعدة اليد؟ الفقهاء يقولون اليد إمارة على الملكية واليد إمارة على التزكية. ما معنى اليد إمارة على الملكية؟ يعني الآن مثلا أنا أرى إنسان يستولي على سيارة، اليد بعد الاستيلاء لا أدري هذه السيارة ملكه حتى أنا أشتريها منه أو ليست بملكه. ما دام مستوليا عليها فهي ملكه. الاستيلاء إمارة على الملكية. إنسان عنده بيت يملك مفاتيح البيت أو أرض، عند عمال يشتغلون في أرض فهو مستولي على الأرض، عند مفاتيح للبيت الفلاني فهو مستولي على البيت الفلاني. الاستيلاء إمارة على الملكية، يعني يجوز لي أن أشتري البيت منه، أن أشتري الأرض منه. لماذا؟ لأنه مستولي والاستيلاء على الملكية. هذا المعنى طبعا ما لم تقم بينة أو إقرار بالخلاف، يعني ما لم تجي بينة تقول لا إذا ما قامت بينة عادلة على الخلاف فهو ملكه ما لم تقم بينة، أو هو يقر تقول أنا أقر أن السيارة ليست ملكي، إذا أقر خرجت عن ملكي. ما لم يقر أو تقوم بين على الخلاف بل حتى لو شك الإنسان نفس الإنسان يشك. يعني الآن مثلا أنا أشوف أموال في داري، في غرفة أموال، ما أدري هذه الأموال، خصوصا الذين يكون عندهم أمانات أو يكون عندهم أشياء أخرى، لا يدري أن هذا المال له أو أن هذا المال أمانة. الفقهاء يقولون إذا شك أن هذا المال له أو أن هذا المال لغيره يبني على أنه له ويتصرف فيه تصرف المالك إلى أن تقوم بيانه. هذه يسموها قاعدة اليد. حفص بن غياث أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول للإمام إذا رأيت شيئا بيد شخص فأشهد أنه له، أقول هذا لفلان لأنه كان تحت يده، قال لعله لغيره، فنشهد أنه لعله لغيره. قال له الإمام الصادق أتشتريه منه؟ قال نعم. قال لعله لغيره، كيف تشتريه منه؟ أفيحل لك أن تشتريه منه؟ ثم يصير ملكا لك وتنسبه لنفسك وتحلف على ذلك، ولا يحل لك ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك لولا ذلك. لاحظوا هذه الفقرة الدقيقة، لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. اصلا السوق قائمة على ماذا؟ على اليد. ولا احنا اذا نشكك سوق ما سوق، هذا فاتح دكان سنبرنا ان الدكان له، هذا واضع بضاعة سنبرنا ان البضاعة له، فعلا لا هذا مثلا راكب سيارة سنبرنا ان السيارة له. لولا قاعدة اليد لما قام للمسلمين سوق. اصلا سوق البيع والشراء قائمة على قاعدة اليد، لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. اذا اليد امارة على المسلمين. اذا كانت مثلا انا الان عندي وقف، هذا النخيل كان وقف، بعدين شافون الناس لا النخيل تصرف فيه تصرف اخر، ما يدروا انه النخيل صار ملكي او انه ما زال وقفا. كانت اليد سابقا يد امانة، الان ما ندري تحولت اليد مار على السيكة مذكة، يعني تحت يده جبن، تحت يده لبن، تحت يده اي شيء حيواني. اذا شكت جلد حيواني، اذا شكت انه مذكة او ليس بمذكة، المسلم امارة على ان ما تحت يده مذكى ومذبوح على الطريقة الشرعية. بل توسع الفقهاء من اليد الى السوق والى الارض، قالوا سوق المسلمين امارة على التوكيد. لو شفت لحم في السوق سوق المسلمين، او شفت مثلا جبن في سوق المسلمين، حتى لو ما كان تحت يد رجل لكنه موجود في سوق المسلمين. اذا كان موجودا في سوق المسلمين، سوق المسلمين مذكى على انه جلد، مذكى على من حيوان مثلا حي، وهكذا ما اسمها ذلك من الامور. اذا هنا اليد امارة على التركية، بل ارض الاسلام ملازم سوق ارض الاسلام تكون امارة على التركية. في رواية اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام يقول: اذا وجدت لحما فلان افيحل اكله؟ قال: ان فيها غير المسلمين، يعني ارض الاسلام هم فيها مسلمين هم فيها غير مسلمين. لاحظ الامام وضع قاعدة لنا، اذا كان المسلمون فلا بأس. طبعا من الغلبة يعني غلبة الوجود، غلبة السيطرة مو غلبة الوجود. افترض هذه بلاد مثل الان مسلم في اندونيسيا، لنفترض انه 200 مليون مسلم لكن لا حول لهم ولا قوة، الثروات الحيوانية بيد غيرهم، الثروات الطبيعية بيد غيرهم، ولكن في القاعدة على امور البلاد وشؤون البلاد الغالب عليها المسلمين، الغالب عليها يعني وثرواتها وغيرها المسلمون، فهم سوق تركيا. اذا البلاد اكثر من يملك الثروة الحيوانية فيها من المسلمين، اكثر من يملك هذه الاغذية الحيوانية من المسلمين، اذا كان لها سوق هوتها الاغلب من المسلمين، هنا قاعدة السوق امارة على التزكية، قاعدة ارض الاسلام امارة على التزكية، قاعدة يد المسلم امارة على التزكية. هذا ما اردنا بيانه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لمرضاته. وذنبنا معاصيك. اللهم أيد الباقين وارحم الشيخنا المقدس الشيخ منصور الله. رحمة الله عليكم.